أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة من البحث في هذا الفصل هي أن القاعدة هل يشمل موارد الاضطرار والإكراه على ترك جزء أو شرط أو لا؟ يظهر من بعض كلمات المرزا المنسوبة إلى المرزا أن القاعدة تجري في تمام الموارد التي يسقط فيها التكليف لعذر من الأعذار، فالقاعدة تقيد إطلاق الجزئية والشرطية في كل مورد يكون فيه سقوط للأمر لعذر من الأعذار، حينئذ يمكن التمسك بالقاعدة. ومن هنا عمموا جريان القاعدة لموارد الاضطرار والإكراه. ثم استشكل في ذلك من قبل بعضين بأن هذا التعميم لا معنى له، فإنه لو أريد تطبيق القاعدة، قاعدة لا تعاد في المعذور المضطر مثلا العاجز عن الاتيان بجزء غير ركني كالقراءة مثلا أو الطمأنينة مثلا في الركوع والسجود أو نحو ذلك غير ركنية، من يضطر إلى ترك شيء منها، إجراء القاعدة في حال كان بلحاظ زمان العمل، فمن الواضح أن القاعدة إلا بلحاظ من انتهى عن العمل، أدى العمل ثم بعد ذلك التفت إلى نقصان عمله. أما العمل الناقص من قبل الشروع فيه يكون من به، هذا لا يمكن إثباته بالقاعدة، وإنما تثبته قاعدة أخرى أو أدلة أخرى من قبيل ما دل على أن الصلاة لا تترك بحال مثلا، أو قاعدة الميسور في باب الصلاة على أنه كل ما تعسر أو تعسر جزء ولا يسقط بتعذر بعض أجزائه. أما قاعدة لا تعاد لا يمكن أن يبين الحكم لمن يريد الآن أن يأتي بالناقص التعذر بوضوح أن نظرها عمل لا إلى حين العمل. وإن أريد إجراء قاعدة لا تعاد في موارد الاضطرار والإكراه بلحاظ ما بعد العمل، فما بعد العمل هذا لا في ترتيب في تصحيح دخول المكلف بالعمل، فدخل في العمل وقاعدة لا تعاد قلنا فيما سبق لا يشمل المورد الذي يكون الإنسان من حين العمل شاكا مثلا في صحة عمله، لا يريد أن يصحح الدخول في العمل، وإنما يريد أن يصحح من أدى العمل نسيانا، أدى الناقص غافلا عن الكامل أو جاهلا، ثم بعد أن التفت إلى ذلك. فكيف دخل هذا الإنسان في البداية في العمل، وكيف صح عمله حين العمل لكي تشمله القاعدة بعد العمل؟ فالقاعدة تشمل المكلف إذا كان حين العمل يعتقد صحة عمله. هذا المكلف حين العمل كيف اعتقد صحة عمله الناقص بالقاعدة؟ إذن لا بد له من دليل آخر من قاعدة أخرى، وهي قاعدة الصلاة لا تترك بحال مثلا، أو قاعدة الميسور. بقاعدة من هذه القواعد الأخرى حينئذ نحن نصحح عمل هذا المكلف، لا بقاعدة لا تعاد. هذا المكلف الذي هو مضطر إلى ترك يريد هذا الإنسان بقاعدة لا تعاد يصحح النقص في حقه. لو لم يكن لدينا الصلاة لا تترك بحال، كنا نحن والأدلة الأولية الواجب عليه والمركب، والمركب تعذر في حقه فيسقط. قاعدة لا تعاد لا تقول له واجبك الأقل، يعني واجبك عبارة عن الأجزاء ما عدا هذا الجزء والشرط الذي يكون متعذرا، لأن لا تعاد لا تنظر إلى حين العمل لتصحح الأقل في حق المكلف من حين العمل. قاعدة لا تعاد إنما تريد أن تصحح العمل الذي جاء به المكلف أولا غفلة غافلا عن جزء أو جاهلا لوجوب جزء، بعدما أوقعه التفت إلى أنه أوقعه ناقصا، فهل يجب عليه الإعادة الآن أن يعيده كاملا بعد أن أوقعه ناقصا أو لا يجب عليه الإعادة؟ أما صحيح العمل الناقص من أول الأمر ليس شغل قاعدة لا تعاد، هذه شغل قواعد أخرى لو تم تثبت الصحة وتثبت الإجزاء أيضا، ولو لم تتم تلك القواعد فمقتضى القاعدة عدم وجوب الأقل، لأنه يحتاج إلى دليل، والأكثر أيضا متعذر مضطر إلى تركه، فيكون حينئذ التكليف ساقط عنه. إذن فلا يمكن تصحيح وتعيين وظيفة المضطر بقاعدة لا تعاد، لا يمكن الأمر بالناقص في حق الإنسان الذي يكون مضطرا إلى ترك جزء أو شرطين من الأجزاء والشرائط غير الركنية، بل هناك مورد للتمسك بالقواعد الأخرى من قبيل قاعدة الميسور أو قاعدة الصلاة لا تترك بحال. تلك القواعد أيضا لا تختص بالأجزاء غير الركن، جزء حتى الجزء الركني لو تعذر الركوع عن قيام وبيركع عن جلوس وبيركع إيماء، تلك الأدلة أو القواعد أيضا تفصيل فيها بين الأركان وغير الأركان. فإثبات حكم المضطر والمعذور بقاعدة لا تعاد في غير محله، إلا أنه يمكن أن يكون مقصود المرزاء، رغم أن تعبيرات المقررين لكلام المرزاء فيه شوب إشكال، يعني فيه نحو دلالة وكأن هذه بعض توحي بأن المرزاء يريد إثبات الأمر بالناقص بالأقل في مورد الاضطرار والعذر بقاعدة لا تعاد، إلا أنه من المظنون أن يكون مقصود المرزاء والمطمئن به أن مقصود المرزاء لم يكن هذا المعنى، لم يكن يريد المرزاء بقاعدة لا تعاد أن يثبت الأمر بالناقص في موارد العذر كالاضطرار، فإن هذا المقدار لابد أنه كان واضحا لمثل مرزاء قدس سره. المظنون أن مقصود المرزاء مطلب آخر حاصله، وهو مطلب صحيح حاصله، أنه إذا المكلف جاء بعمل من الأعمال الناقصة بتصور أن وظيفته ذلك، كما إذا افترض أن المكلف كان مضطر إلى ترك جزء من الأجزاء، لكن وهو يعتقد أن اضطراره مستوعب سوف يبقى إلى آخر الوقت، فيبادر ويأتي بالعمل الاضطراري، ثم ينكشف له الخلاف أنه في أثناء الوقت وقبل الوقت ارتفع عذره، بحيث يمكنه الآن أن يأتي بالوظيفة الاختيارية، أو كان يعتقد أنه مضطر جاء بالفعل بتصور أنه عاجز لا يتمكن من القيام، لكن بعد ذلك عندما جرب نفسه بعد العمل قادر على أن يقرأ القراءة مثلا في حال القيام بينما قرأها في حال الجلوس. المورد الذي يكون مكلف قد جاء بالفعل الاضطراري بتصور أن وظيفته ذلك، إما باستيعاب الوقت باستيعاب العذر في تمام الوقت هكذا كان يتصور فبادر إلى الاتيان بالفعل الاضطراري، أو لتصور أصل لاعتقاده بأصل العذر ثم انكشف أنه لم يكن العذر عذرا تصوريا اعتقاديا زعميا لا واقعيا، حينئذ بعد العمل التفت إلى ذلك، الآن هل يعيد أو لا يعيد؟ مقتضى الأدلة الأولية وجوب الإعادة هنا، لأنه مقتضى إطلاقات أدلة الفعل الاختياري وجوب الإعادة على هذا المكلف. أدلة الأمر بالوظيفة الاضطرارية أيضا لا تدل على أكثر من إجزاء الوظيفة الاضطرارية لمن كان الواجب متعذرا عليه، والواجب الاختياري متعذرا عليه. والواجب هو الفعل بين الحدين، والمكلف إذا كان في جزء من الوقت ولو في آخر الوقت متمكنا، إذن فالواجب الاختياري ليس متعذرا عليه. فمقتضى القاعدة محالة، وأن ما جاء به من العمل الاضطراري لم يكن على طبقه أمر فلم يكن صحيحا، لأنه كان متوهما استيعاب عذره إلى آخر الوقت، يعني كان بحسب الحقيقة جاهلا بكونه ليس موضوعا للأمر الاضطراري، وإنما هو موضوع للأمر الاختياري. فلولا قاعدة لا تعاد، هنا يجب على هذا المكلف الإعادة الإتيان بالعمل. هنا يريد أن يتمسك المرزا بقاعدة لا تعاد، أن هذا المكلف لا تعاد عليه الصلاة، وإلا لا معنى، لأن نفترض أن المرزا يريد أن يتمسك بقاعدة لا تعاد للمكلف الذي يكون عذره مستوعبا في تمام الوقت، فماذا هو الذي يعيده لكي قاعدة نافية لتلك الإعادة؟ إعادة أين إذا كان عبا لتمام الوقت؟ إذن فلو أراد أن سوف يعيد الناقص لا يعيد، والمفروض أن القاعدة في الإعادة. من الواضح أن واقع مقصوده لا بد أن يكون مثل هذا البيان، أن المكلف الذي، أن القاعدة لا تختص بموارد نسيان جزء، وإنما يشمل ذاك الذي يأتي بالوظيفة الاضطرارية أو الإكراهية ثم يرتفع الاضطرار في الأثناء، يرتفع العذر في حقه في الأثناء، هذا إذا كان وضعه بنحو بحيث كان أن وظيفته تلك التي جاء به ولو من باب الاستصحاب، استصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت، فبادر وأتى بالوظيفة الاضطرارية ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، ارتفع العذر في الأثناء، هذا المكلف بقاعدة لا تعاد ننفي عنه وجوب الإعادة والإتيان بالصلاة الكاملة الاختيارية الصحيحة، قاعدة لا تعاد ننفي في حقه ذلك. فتكون قاعدة لا تعاد حينئذ في مثل ذلك المكلف الذي كان يعتقد أن وظيفته الصلاة الاختيار الاضطرارية، ولو اعتمادا على أصل كالاستصحاب، استصحاب بقاء أو الاعتقاد واليقين الوجداني بعذر تمام الوقت، هذا الإنسان بعد انكشاف الخلاف تكون القاعدة شاملة له نافية لوجوب الإعادة عليه، فيكون مضمون كلاما صحيحا، وهو أن هذا الشيء الذي، هذا الجزء الذي اضطر إلى تركه في أول الوقت، إن كان جزءا غير ركنيا فقاعدة لا تعاد تنفي وجوب الإعادة عليه، وإن كان جزءا ركنيا فلا بد له من الإعادة، لولا دليل خاص يدلنا على مثلا الإجزاء الذي فيه بحث معروف قرأتموه في بحث إجزاء الأوامر الاضطرارية. إذن فمقصود المرزا من التمسك بقاعدة لا تعاد في موارد الاضطرار والإكراه هذا المعنى، لا أنه بقاعدة لا تعاد يريد أن يثبت وجوب الأقل على المضطر من حين فعله، وأنه يجب عليه الأقل حتى لو كان عذره مستوعبا إلى تمام الوقت. قاعدة لا تعاد ما نستفيده من قاعدة الميسور أو من قاعدة الصلاة لا تترك بحال. إذن فهذا الإشكال على المرزا لعله. الجهة الرابعة من البحث في أن قاعدة لا تعاد كما يجري لمن جاء بالفعل، لمن جاء بالفعل ناقصا نسيانا أو جهلا مثلا بناء على التعميم المتقدم، ثم يلتفت إلى الصلاة إلى ذلك إلى نقصان عمله كما يجري بعد العمل، يجري في أثناء العمل، إذا دخل الأركان وبعد ذلك التفت إلى أن بعض الأجزاء غير الركنية قبل ذلك الركن قد تركها، يتوقف جريان القاعدة على أن يكون المكلف قد فرغ من العمل. الفراغ من العمل ليس شرطا في قاعدة لا تعاد بعد العمل، حينما يكون الجزء المنسي متروك جهلا غير ركنيين كذلك تجري القاعدة في أثناء العمل أيضا، إذا كان قد تجاوز محل ذلك الجزء الذي كان قد تركه مثلا أخل به نسيانا أو جهلا. بعد فرض التجاوز الذي يتحقق بالدخول في الركن الآخر أو بانتفاء موضوع ذلك الواجب، كما لو رفع رأسه من الركوع فتذكر أنه نسي الذكر أثناء الركوع فوات محل ذلك الجوز غير الركني. كل ما كان هناك تجاوز لذلك الجزء المنسي وكان تداركه متوقفا على أن يستأنف العمل، لا يمكن أن يتداركه، إما لأنه دخل في الركن فلو أراد أن يتدارك ثم يؤدي كمن نسي القراءة والتفت إلى ذلك بعد الركوع، لو أراد أن ثم يركع سوف يزيد ركوعا في صلاته فيكون صلاته باطلا ويتعين عليه أن يستقبل الصلاة. أو مثلا نسي الذكر بعد رفع الرأس عن الركوع، لو أراد أن يركع ويذكر كان حينئذ ركوعه الأول زائدا فقد أزاد ركنا فتبطل صلاته، فلا يحب هذا الجزء وتداركه إلا باستقبال أصل العمل باستئناف أصل العمل. لا فرق في هذه الجهة، يبين أنه لا فرق في جريان القاعدة بين أن يكون الجزء المنسي التفت المكلف إلى نسيانه بعد العمل أو التفت إليه أثناء العمل بعد أن فرض أنه قد تجاوز محله بنحو بحيث يقتضي تداركه أن يستقبل العمل وأن يستأنف، كما إذا كان قد مستلزما تداركه لإضافة ركن بحسب الحقيقة، وإضافة الركن يجيب بطلان العمل لا محالة. هنا أيضا تجري القاعدة لذلك الجزء المنسي أو شرطية ذلك الشرط الذي نسيه مثلا في أثناء العمل. والوجه في ذلك إما مبني إما على أن كلمة الإعادة تصدق هنا حقيقة لا إلا من خمس، بدعوى أن الإعادة أعم من الإعادة للعمل، إتيان العمل مع كون العمل الأول تاما أو كون العمل الأول ناقصا، في كلا الحالين الإعادة تصدق، يعني استقبال العمل استئناف العمل من جديد إعادة أيضا للعمل، لأن الإعادة معناه أنه يبدأ العمل من جديد سواء كان العمل الأول قد أتمه أو كان في أثنائه فيقطعه ثم يأتي، فإن هذا أيضا إعادة. الإعادة ينظر يعني قوامه أن يكون تكرر من جديد للعمل سواء كان العمل السابق تاما أو كان ناقصا، إذن فالإعادة تصدق حقيقة في كل ورد يستلزم من الاهتمام بذلك الجزء المنسي ولزوم من الإتيان به استقبال العمل واستئناف العمل من جديد، فإن هذا إعادة للعمل سواء كان بعد الفراغ من العمل الأول الناقص أو قبل الفراغ من العمل الناقص وقطعه، فإن قطعه والإتيان بالعمل ثانيا أيضا يصدق عليه إعادة، وهذا صدق عرفي بل لعله لغوي، إما بهذا البيان أو ببيان أن القاعدة أساسا قلنا فيما سبق ظاهرة في نفي الجزئية والشرطية في موارد النسيان ونحوه، يعني تقييد في أدلة الجزئية لسان نفي الإعادة لسان إرشادي إلى أن الجزئية والشرطية في أدلة الجزئيات والشرطيات في الصلاة أجزاء وشرائط الصلاة خصوصة بحال الذكر والعلم والعام لا بحال النسيان، فما هو المدلول النهائي لقاعدة لا تعاد إنما هو هذا المعنى بحسب الحقيقة، وهذا هو تقرير الجزئية بحال الذكر. لا يمكن إذن بين أن يكون مكلف في أنه لا يمكنه أن يستأنف، لا يمكنه أن يتدارك ذاك الجزء المنسي أو الشرط المنسي أو أن يكون بعد العمل. هذا يقول كل جزئية أو شرطية لجن من الأجزاء التي لا بد أو الشروط التي لا بد منها في الصلاة هذا مشروط بأن يكون المكلف له. إذا كان يعني يريد أن يصحح العمل من ناحية الجزئية والشرطية التي لو كان بطلان العمل، وهذا يشمل موارد، فإن جزئية هذا الجزء المنسي أو الشرط المنسي لمن يلتفت في الأثناء إذا كانت مطلقة يلزم بطلان العمل الذي جاء به، إذ لا يمكنه التدارك بحسب الفرض، لا يمكنه أن يتداركه في أثناء العمل، فلو كانت الجزئية الشرطية باقية كان ما أتى به باطلا لا محالة. والمفروض أن المفاد النهائي والمدلول العمل،
في المورد الذي يلزم من إطلاق الجزئية أو الشرطية البطلان، وهذا مطلق يشمل المورد الذي يلزم البطلان بعد الفراغ من العمل أو المورد البطلان قبل الفراغ من العمل. إذن فما هو المدلول التصديقي النهائي لقاعدة لا تعاد؟ إنما هو تصحيح العمل من ناحية إطلاق جزئية أو شرطية لو كانت مطلقة لزم بطلان العمل في غير الآن طبعا، وهذا نسبته إلى الالتفات أثناء العمل مع عدم إمكان التدارك والالتفات بعد العمل على حد واحد، فيكون الإطلاق بحسب الحقيقة ذلك المفاد، وذلك المفاد يجري في كل العملين على نحو واحد. إذن فقاعدة لا تعاد تجري في أثناء العمل أيضا بلحاظ الجزء المنسي أو الشرط الذي لا يمكن تداركه إلا باستئناف العمل، كما إذا كان قد دخل في ركن آخر. نعم لو كان يمكن تداركه، كما إذا نسي القراءة قبل الركوع، إذن قاعدة لا تعاد لا تشمله، من باب أن إطلاق الجزئية هنا لا يستلزم بطلان العمل، تلزم لزوم الاتيان بالقراءة. وآية الأم يأتي بالسورة مثلا التي جاء بها قبلها يكرر السورة بعدها أيضا، فتكون السورة السابقة واقعة زيادة. لو فرض أن الزيادة في مثل الذكر والقرآن أيضا تكون فيها محذور، فهي زيادة من غير عمد تكون منفية بأدلة أن الزيادة غير العمدية لا تكون مبطلة للصلاة. إذن فالقول على صحة كل عمل من ناحية الجزء أو شرط لو كانت الجزئية والشرط مطلقتين يلزم بطلان العمل، وهذا يشمل العمل أيضا، يشمل المكلف في أثناء العمل إذا يمكن تدارك ذلك الجزء إلا باستئناف العمل، لا ما إذا كان يمكن تداركه. هذا أيضا الجهة الرابعة من البحث. الجهة الخامسة في القاعدة هي هنا في الجهة، قبل أن ننتقل للجهة الخامسة يوجد إشكال، يعني كلام قد يذكر في مورد تطبيق القاعدة في أثناء العمل. مثلا من نسي القراءة أثناء العمل ركع يقال بقاعدة لا تعاد نصحح صلاته، نقول صلاته تكون صحيحة باعتبار أنه يكون مشمولا لإطلاق قاعدة لا تعاد. لو التدارك يلزم يعيد القراءة ثم الركوع، وهذا معناه زيادة ركوعين يؤدي إلى بطلان العمل. هنا قد يقال أن قاعدة لا تعاد غاية ما تثبت عدم وجوب الإتيان بالقراءة وركوع بعدها، يعني عدم وجوب الإتيان بقراءة قبل الركوع، لكن لا تنفي قاعدة لا تعاد جزئية القراءة في الصلاة، فليجب على المكلف أن يأتي بالقراءة بعد الركوع، من باب أن القراءة بحسب الحقيقة ينحل أمرها الأمر بها إلى أمرين، بذلك الصلاة وأمر بترتيبها وكونها قاعدة لا تعاد. هنا تقول العمل صحيح بمعنى أن يأتي بقراءها لأنه يؤدي إلى بطلان العمل، ولا يجب عليه أن يستأنف، فالعمل الذي جاء به صحيح. هذا غاية ما يقتضي أن يكون الترتيب ساقطا، ترتيب بين القراءة والركوع يكون ساقطا، بحيث لا يجب إيقاع القراءة قبل الركوع، بل لأن هذا الترتيب بحسب الحقيقة لو كان معتبرا لزم بطلان العمل، إذ كيف يحققه المكلف؟ يأتي بالقراءة ثم ثانيا بطل عمله بزيادة، يستأنف، وهذا إعادة قاعدة لا تعاد تنفي الإعادة. ومن غير ذلك أيضا لو يأتي بالقراءة بعد الركوع الترتيب غير منخفض، فالترتيب على كل حال يسقط بقاعدة لا تعاد، يسقط شرطية الترتيب. أما أصل القراءة ذات القراءة التي هي أيضا جزء من أجزاء الواجب، لماذا لا يجب الإتيان بها؟ نتمسك بإطلاق دليل وجوب ذات القراءة وجزئيتها مع قطع النظر عن ترتيبها، والنتيجة أنه يجب على هذا المكلف أن يأتي بالقراءة بعد ركوع من دون ركوع ثاني. فلماذا لا يفتى فقهيا بوجوب الإتيان بالقراءة بعد الركوع لمن نسي القراءة، مع أن مقتضى الصناعة هذا الذي قلناه، مقتضى الصناعة أن الترتيب يسقط، لأنه ينحل هذا الأمر بوجوب القراءة إلى أمرين بحسب الحقيقة: أمر بأصل القراءة وجزئيتها للصلاة، وأمر بترتيب الترتيب بين القراءة والركوع، وهو أن يكون القراءة قبل الركوع. وبعد بمجرد الركوع ونسيان القراءة الترتيب لا محالة يسقط شرطيته، إذ لو بقي شرطية الترتيب بقي، لأنه لا يمكن حينئذ تداركه في نفس هذا العمل، فلا محالة يتعين استئناف العمل، وهذا خلاف قاعدة لا تعاد التي تريد أن تصحح كل عمل من ناحية شرط غير ركني والترتيب ركني بين الركوع والقراءة. إذن فيكون بحسب الصناعة مصب، يعني يكون الدليل الذي يقيد إطلاقه في حال هذا المكلف بقاعدة لا تعاد شرطية الترتيب لا جزئية القراءة في الصلاة، فتبقى جزئية القراءة في الصلاة تحت إطلاق دليل أمره أي دليل جزئيتها، فيكون تكون القراءة واجبة أيضا في هذه الصلاة ولو بعد الركوع. فبعد أن يقوم من الركوع يجب عليه أن يقرأ ثم يسجد، ويكون الإخلال بالترتيب فقط ولا بالجزء، فإن هذا لا موجب له بعد أن كانت جزئية القراءة قابلة للإتيان بها، ولم يكن هناك مانع من الإتيان بها، لا يكون ذلك موجبا لبطلان العمل بحسب الحقيقة. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بأنه يتوقف على أن لا نستظهر من دليل شرطية من دليل الأمر بالقراءة أن القراءة محلها قبل الركوع. لو استظهر من دليل جزئية القراءة أن هذا الجزء محله قبل الركوع من قبيل الذكر والذكر في السجود، فحينئذ إذا استظهر المحل الخاص لا مجرد الترتيب، تارة يكون هذا مجرد ترتيب بين الأجزاء، خب يقال الترتيب بين الأجزاء قد اختل بقواعد فلا تعاد تصحح الصلاة من ناحية الترتيب، يبقى ذات الأجزاء لا بد منها. لكن لو استظهر من دليل الأمر بالقراءة أن القراءة محلها قبل الركوع كالذكر الركوع والسجود الذي محله الركوع ومحله السجود، حينئذ الإتيان بالقراءة بعد الركوع لا يكون إتيانا بجزئين، لأن ما كان جزءا كان مقيدا من حيث المحل والبول. إذن فدليل القراءة لا يشمل هذا المكلف، لأن الدليل الجزئي كان يقول يجب الإتيان بالقراءة التي هي جزء للصلاة في ذاك المحل وهو قبل أن يركع، فحينئذ لا يمكن أن يستفاد من لا يمكن التمسك بإطلاق ذاك الدليل وهو دليل جزئية القراءة. نعم هذا في مثل التشهد والتسليم لعله كذلك، التسليم أجزاء للصلاة لكن لكل واحد منهما فيها ترتيب، موضعها مثلا أو ترتيبها بعد السجدتين، التشهد بعد السجدتين في الركعة الثانية وبعد السجدتين في الركعة الرابعة الأخيرة، وكذلك التسليم، ولعله لهذا أمر بالقضاء فيهما. في باب نسيان التشهد والتسليم ورد القضاء، في باب نسيان الذكر في الركوع أو نسيان القراءة في الصلاة لم يرد الأمر بالقضاء لها، باعتبار أن هذا محله، أن القراءة محلها يكون قبل الركوع، فإذا فات حينئذ لا يمكن حينئذ قضاؤه، إذ لا يكون قضاء له لها بحسب الحقيقة. هذا أيضا تقيد الشرطية، هذا معناه تقييد الشرطية، تصحيح العمل لا يكون إلا بتقييد الشرطية، لو كانت الشرطية مطلقة لا تصح العمل.
در اثناء عمل وقت شامل بشه جزئیات رو بعد
بعد العمل حينما بعد العمل لان العمل انتهى فالاتيان فما يكون جزءا للعمل لا يمكن الاتيان به على كل حال. لكن اذا افترضنا ان القراءه لم تكن مقيده بمحال يعني لم يكن حاله قبل الركوع محلا للقراءه وان القراءه بنفسها جزءا في الصلاه كسائر الاجزاء غايه الامر رتبت الاجزاء بهذا الترتيب حينئذ كلما كان يمكن تحقيق جزء من اجزاء الصلاه يجب الاتيان بها. فرض ان انه كان الصلاه مركبه من 10 اجزاء وكان هناك شرط أيضا زائدا على الأجزاء العشرة وهو كيفية الترتيب بين هذه الأجزاء، فالخلل يقع في الترتيب بحسب الحقيقة لا في نفس الجزء. إذا كان الالتفات في الأثناء لأن هذا المكلف يمكنه أن يأتي بالجزء غاية الأمر الترتيب قد فقد على كل حال. فشرطية الترتيب تسقط القاعدة، إطلاق شرطية الترتيب ساقط بمقتضى القاعدة، إطلاق دليل جزئية ذاك الجزء الذي المكلف بعده في الصلاة يمكن أن يأتي بتمام أجزاء الصلاة يبقى على حاله.
دو معنى كانت قاعدة راضي نشي بنابرا فرمش وين تركي اگر بعد از تمام شدن عمل بخط قاعدة جاري شه معناش تغيير إطلاق جزئية
باعتبار أن بعد العمل لا يمكن الاتيان بالجزء، لأنه بعد العمل لو جاء بالجزء أيضا لا يقع جزءا، فلو كانت الجزئية باقية هناك معناه استئناف العمل. لكن هذا المكلف الملتفت في الأثناء لو كانت الجزئية باقية في حقه لا يعني استئناف العمل، استئناف ذاك الجزء فقط، لأن الشرطية هي لو كانت باقية، شرطية الترتيب لو كانت باقية يلزم من الاستئناف، لكن شرط جزء أصل الجزئية لو كانت باقية لا يلزم إعادة استئناف العمل. وقاعدة لا تعاد تصحح بمقدار تقيد بمقدار يستلزم الإعادة، فأي مقدار بقاؤه لا يستلزم تقيده قاعدة لا تعاد. فالجزئية لذات ذلك الجزء في الأثناء حيث أنه لا يستلزم الإعادة فالقاعدة لا تقيده، أصل الجزء بقطع نظر عن الترتيب. الترتيب بقاؤه بقاء شرطيته يستلزم من الإعادة تقيده في الأثناء وبعد العمل على حد سواء. لكن الفرق بين حال العمل وبعد العمل هذا أنه بعد العمل حتى الجزئية لا يمكن حين إذن تداركه، إذ لو كانت الجزئية باقية لأنه خرج من الصلاة سلم خرج من الصلاة وفعل منافي. فإذا كانت الجزئية ولو ذات الجزئية لذات القنات باقية في حق المكلف معناه أنه يستأنف العمل وما وقع لم يكن صحيحا، وهذا خلف القاعدة. أو الشرائط طهور
حينما يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وبعد يفسر بعد ذلك
أجزاء وشرائط. نحن قلنا فيما سبق أجزاء شرائط موانع كل هذه الأمور مشمولة للقاعدة. القاعدة كما تقيد إطلاق الجزئية تقيد إطلاق المانعية، لا فرق من هذه الناحية. إذن فبحسب الحقيقة الفرق بين داخل العمل وخارج العمل من هذه الناحية أنه داخل العمل هذا المكلف إطلاق دليل جزئية القراءة بلا ترتيب، إطلاق دليل الجزئية للقراءة في حقه لا يلزم من استئناف العمل وإنما يلزم من الاتيان بالقراءة لأنه بعده في أثناء العمل ولو بعد الركوع، فيكون الإخلال بالترتيب فقط حيث أنه إخلال غير عمدي مرفوع بالقاعدة لا إطلاق لشرطية الترتيب الذي لا يكون عمديا. إذن فإطلاق الجزئية للقراءة مستلزما للإعادة لبطلان العمل لكي تنفيه القاعدة. القاعدة تنفي بمقدارها لا أكثر من مقدارها، القاعدة تنفي جزئية أو شرطية أو اعتبار أي قيد أو شرط أو جزء بالمقدار الذي يلزم من بقاء شرطيته وجزئيته إعادة العمل وبطلان العمل المأتي به أولا. فأي مقدار لا يلزم منه ذلك القاعدة لا يمكن يقيده أن تقيده. حينئذ هذه الجزئية في داخل العمل بقاؤها لا يلزم منه بطلان العمل، إنما بقاء الشرط بقاء الترتيب يلزم منه، بقاء اعتبار الترتيب بين القراءة والركوع يلزم منه بطلان العمل، فهذا يرتفع، أما جزئية القراءة تبقى على حالها. بخلاف ما بعد العمل، فإنما بعد العمل بعد أن فرغ من العمل وسلم أو جاء بالمنافي هنا لو كانت الجزئية للباقية معناه أنه يستأنف العمل، لأن الجزء ما يأتى به في داخل العمل بعد فعل المنافي لا يقع جزءان. إذن جزئية باقية أيضا يلزم عليه أن يأتي بالعمل أن يكرر العمل، ومن هنا لا تعاد بعد العمل يقيد إطلاق الجزئية وإطلاق الترتيب معا، لأن كل منهما لو كان ثابتا يلزم منه بطلان العمل. لكن بلحاظ داخل العمل القدر المتيقن الذي يقيده قاعدة لا تعاد شرطية الترتيب. أما جزئية ذات الفعل ذات الجوز بقطع النظر عن موقع ترتيبه لماذا يقيد إطلاق دليله؟ لا يلزم منه بطلان العمل، يلزم منه إعادة العمل. فليحكم بوجوب الإتيان بالقراءة بعد حينئذ من باب جزئية أصل القراءة. هذا الجواب عليه، يعني أحد الأجوبة عليه هو هذا الجواب، أن يقال بأنه هنا نحن نستفيد من دليل القراءة أن هذا الجوز له موضع خاص، موضعه ما قبل الركوع، بحيث لو يؤتى به بعد ذلك لم يكن جزءا. الجزء في القراءة في ذلك الموضع جزء، لا مطلق القراءة، لا ذات القراءة جزء. لو كانت ذات جزءا صح كلام، لكن المستفاد من أدلة الأمر بالقراءة القراءة في ذلك الموضع جزء. فإذا كان الأمر هكذا إذن فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل الجزئية، لأن الموضوع أحد الأمور التي يوجب التجاوز المحل التدارك زوال وفوات الموضع الذي والمحل يكون مقررا شرعا لذلك الجزء في الصلاة من قبيل الذكر في الركوع والذكر في السجود. هذا أيضا إشكال مع جواب. الجهة الخامسة، خلوا بعد البحث الإشكال، الجهة الخامسة أنه هل تكون القاعدة شاملة لنفي القضاء أو تختص بنفي الإعادة؟ الصحيح أن القاعدة كما تنفي الإعادة تنفي القضاء، إنما الكلام في الوجه لذلك. استدل على أن القاعدة أيضا خارج الوقت، يعني لمن يلتفت إلى أن عمله باطل، عمله كان ناقصا فاقدا لجزء غير ركني بعد الوقت خارج الوقت لا يجب عليه القضاء تمسكا بإطلاق القضاء. على ذلك بوجوه ثلاثة في كلمات الأصحاب. دليل قالوا بأن نتمسك بإطلاق لا، فإن الإعادة لغة أعم في الوقت والإعادة خارج الوقت، كلاهما إعادة، والإعادة تحمل على معناها اللغوي وهو تكرار العمل أو استئناف العمل، وأما الإعادة بالمعنى الخاص وهو داخل الوقت في قبال القضاء خارج الوقت هذا معنى اصطلاحي ليس معنى اللغة، هذا اصطلاح الفقهاء. وأما اللغة فكلمة الإعادة أعم من عبارة عن تكرار العمل سواء في الوقت أو في خارجه. هذا الوجه الأول. إذن فيتمسك بالإطلاق اللفظي قاعدة ثالثة. وجه ثاني ذكر وهو فحوى والدلالة الالتزامية، هو أن القاعدة إذا كانت تنفي وجوب الإعادة في داخل الوقت إذن فتنفي وجوب القضاء في خارج الوقت العرفية أو الفقهية. أنا مع بقاء المكلف أن يعيد العمل الذي جاء به ناقصا نسيانا في غير الأركان، فكيف فيما إذا كان بعد الوقت؟ هل يجب عليه القضاء؟ كيف يمكن أن يجب عليه القضاء بعد الوقت؟ تمسك بالفحوى. والوجه الثالث الذي تمسكوا به قالوا بأن النفي الإعادة داخل الوقت يوجب ارتفاع موضوع نفي القضاء خارج الوقت، فإن القضاء موضوعه عبارة عن من فاتته الفريضة في الوقت، وقاعدة لا تعاد حينما تنفي الإعادة في الوقت أي تدل لا محالة على أن ما جاء به بحسب الحقيقة ما جاء به كان هو فريضته، لا يجب عليه في الوقت شيء غير ما أتى به. إذن فلا موضوع لوجوب القضاء، فإن الموضوع لوجوب القضاء هو الفريضة، فالذي يكون في الوقت لا يجب عليه الإعادة، إذن لا موضوع لوجوب القضاء على خارج الوقت. إن شئتم قلتم أن دليل لا تعاد تكون وارد يكون واردا، قاعدة لا تعاد تكون واردة ورافعة لموضوع القضاء خارج الوقت. هذه الوجوه وإن كانت في الجملة صحيحة إلا أنه لابد أن يلتفت إلى شيء، أنه تارة يبحث في وجوب القضاء بالقاعدة لمن يلتفت إلى نقصان عمله في الوقت ثم لا يعيد إلى أن يخرج الوقت فنريد أن ننفي عنه وجوب القضاء، وأخرى نريد أن ننفي وجوب القضاء في من إلى نقصان عمله بعد الوقت، بحيث في الوقت لم يلتفت أصلا إلى نقصان عمله. والظاهر أن المقصود هو الثاني، يعني من يريد أن ينفي بالقاعدة القضاء إنما هو في الفرض الثاني، أما في الفرض الأول فلا إشكال أن المكلف الذي يلتفت إلى نقصان عمله في الوقت فيجري القاعدة في حق نفسه ويحكم بصحة عمله، وإذا حكم بصحة عمله وكونه امتثالا. هنا من الواضح هذا الشيء الذي ذكر ثالثا من أنه لا موضوع لوجوب القضاء، لأن موضوع القضاء من فاتته الفريضة، وهذا الإنسان بمجرد التفاته في الأثناء إلى صلاته وإجرائه للقاعدة صحح عمله، وله أنما جئت به صلاة واقعية صحيحة مأمور بها امتثال. فإن القاعدة كما قلنا قاعدة واقعية تدل على التصحيح الواقعي للصلاة للتصحيح الظاهري، وأن ما جاء به هو المأمور به له كما تقدم. إذن ففي الفرض الأول لا ينبغي البحث، فإن هذا الفرض واضح حكمه، إنما الكلام في الفرض الثاني. وحينئذ بعد ملاحظة أن موضوع البحث هو الفرض الثاني، يظهر أن الوجه الثالث من هذه الوجوه بهذا المبين غير تامين، حيث أنه قيل بأن القاعدة حينما تنفي الإعادة في داخل الوقت ترفع موضوع القضاء خارج الوقت، هذا لا يتم حينئذ في الفرض الثاني. فإن القاعدة حينما يجري الوقت ترفع موضوع القضاء خارج الوقت في الفرض الأول لا في الفرض الثاني. في الفرض الثاني لم تجري القاعدة في الوقت، لم يلتفت إلى ذلك في الوقت، لم يلتفت المكلف إلى ذلك في الوقت لكي تشمله القاعدة، إنما التفت إلى ذلك بعد الوقت. فإذا كانت القاعدة تريد أن تجري في حقه لابد أن تجري في حقه بلحاظ القضاء ابتداء لا بلحاظ الإعادة، لأنه ليس مكلفا بالإعادة. وبهذا يعرف أن الوجه الثالث ليس وجها فنيا، لو كان النظر إلى الفرضية الثالثة التي هي الفرضية الأصلية لهذه الجهة من البحث. نعم يبقى الأمران الوجهان الأول والثاني، دعوى الفحوى العرفية بأن يقال أن من يلتفت في داخل الوقت لا يجب عليه القضاء، فمن يلتفت في خارج الوقت أيضا لا يجب عليه القضاء. لو قبلت مثل هذه الدعاوى في أمثال المقام من الأمور التعبدية لا بأس بقبول هذه الدعوة حينئذ. وأيضا يبقى مسألة نفي الإعادة بالتمسك بإطلاق الإعادة لا تعاد بعد حمل الإعادة على المعنى اللغوي، هذا صحيح لغة معناه مطلق إقرار العمل، لكن لشيوع استعمال الإعادة في ألسنة الروايات في المعنى الاصطلاحي قد حينئذ يدعى الإجمال على الأقل، إن لم يدعى الظهور معنى الخاص الاصطلاحي، حيث أن القضاء والإعادة وارد في الروايات أيضا، قد يكون على الأقل يستوجب إجمالا عند شخص من الأشخاص، بحيث لا يمكن التمسك بإطلاق القاعدة لمن يلتفت بعد الوقت. هذه الوجوه الثلاثة لا تبتلي كلها في الفرض الثاني الذي هو الفرض المهم، تبتلي بإشكالين بحيث لا بد من حل هذا الإشكال.